تخيلوا بناء آلة بالغة الذكاء، يعني آلة قادرة على إعادة كتابة القواعد الأساسية للأمن السيبراني في ثوان معدودة.
وهذا يغير كل شيء نعرفه بصراحة.
بالضبط، المنطق التجاري التقليدي يقول إن الخطوة الأولى هي طرح هذه الآلة في السوق وجني المليارات، لكن ماذا لو كان رد الفعل الأول للشركة المطورة
إخفاؤها تماماً؟
صحيح، إخفاء هذه الآلة في قبو رقمي مظلم. هذا ليس سيناريو من فيلم خيال علمي، بل هو
بالضبط ما فعلته شركة أنثروبيك هذا الأسبوع.
نعم، خطوة غير مسبوقة.
مرحباً بجميع المستمعين في جلسة استكشاف معرفي جديدة. مهمتنا اليوم ليست مجرد سرد للأخبار، بل البحث في الدوافع الخفية وراء قرارات ترسم ملامح المستقبل.
وهذا هو الأهم، ربط النقاط بين هذه الأحداث لنفهم لماذا يمر عالم التقنية بواحدة من أخطر وأسرع فتراته الانتقالية.
أكيد.
وبين أيدينا اليوم كومة من المصادر والتسريبات والتقارير الصادرة في منتصف أبريل من عام 2026. نحن لا نتحدث عن تحديثات برمجية عادية.
لا أبداً.
نحن نتحدث عن تقنيات يتم تقييدها عمداً لخطورتها، واختراقات سايبرانية تدار ذاتياً وتستمر لأشهر، وحكومات تشتري حرفياً عقارات في الفضاء، وحتى كاميرات سينمائية في حجم الكف.
هي بالفعل لحظة فارقة، يعني ما نراه في مصادرنا اليوم لم يعد مجرد ابتكارات معزولة، هي أدوات تعيد توزيع القوة والنفوذ في العالم.
تقصد أن المسألة لم تعد تتعلق بسرعة المعالجات فقط؟
بالضبط، الأمر يتعلق بكيفية استخدام هذه القوة للسيطرة. كيف نجد أنفسنا فجأة مطالبين بالدفاع عن بنيتنا التحتية ضد آلات تفكر وتخطط وتصبر أكثر من البشر؟
واو، هذا مخيف ومثير في نفس الوقت.
جدا، نحن أمام تحول جذري في مفهوم السيادة، سواء كانت سيادة على البيانات أو على سماء كوكب الأرض أو حتى سيادتنا كأفراد على الإبداع.
طيب، دعونا ننطلق من الحدث الأكثر إثارة للجدل والذي يجسد نقطة التحول هذه. في 16 من أبريل أطلقت شركة أنثروبيك نموذجها الجديد كلود أوبس 4.7.
الأرقام التي رافقت هذا الإطلاق كانت بمثابة الزلزال في وادي السيليكون.
صحيح، النموذج تفوق بوضوح على GPT 5.4. لقد حقق نسبة نجاح بلغت 87.6% في اختبار يعرف بـ SWE Bench الموثق.
وهذا ليس مجرد أسئلة اختيار من متعدد للمستمعين الذين لا يعرفونه.
نعم، ليوضح الخبراء، هذا يعني إلقاء النموذج في بيئة برمجية حقيقية وفوضوية مليئة بالأكواد المعقدة، ومطالبته باكتشاف الأخطاء وإصلاحها دون أي تدخل بشري.
وكل هذا بتكلفة لا تكاد تذكر.
بالضبط، 5 دولارات فقط للمدخلات و25 للمخرجات. لكن لم يكن هذا هو الخبر الأهم في هذا الإطلاق.
التقرير السري؟
نعم، نقطة التحول الحقيقية هي اعتراف الشركة بوجود نموذج آخر سري للغاية يدعى كلود ميثوس. هذا النموذج حقق نسبة 93.9% في نفس الاختبار.
قفزة هائلة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. يعني هذا يعادل أن تصنع أسرع سيارة في العالم ثم تخفيها طواعية في قبو مظلم لأنك تدرك أنها قادرة على تجاوز واختراق أي نظام شرطة في العالم.
المذهل هنا هو التحول الفلسفي الشامل. لسنوات طويلة كانت القاعدة الذهبية في شركات التقنية هي اكسر الأشياء وتحرك بسرعة لاستعراض العضلات أمام المستثمرين.
صحيح، انشر كل شيء فورا.
لكن مع نموذج ميثوس نحن نشهد ولادة مبدأ الأمن القومي أولا داخل أروقة الشركات الخاصة. إخفاء هذا النموذج هو رسالة تحذير للعالم أكثر من كونه استعراضاً للقوة. يعني عندما يصل نموذج ذكاء اصطناعي لنسبة تقارب 94% في هندسة البرمجيات، هذا لا يعني أنه يكتب تطبيقات هواتف فقط،
بل يعني أنه يمتلك القدرة على قراءة ملايين الأسطر من الأكواد الخاصة بأنظمة البنوك والمطارات والمستشفيات واكتشاف ثغرات اليوم صفر.
الزيرو داي.
نعم، ثغرات الزيرو داي، قبل أن يدرك المبرمج البشري وجودها أصلاً.
إطلاقه للعموم كان سيمنح أي قرصان إنترنت مبتدئ قدرات لا تمتلكها سوى وكالات استخبارات كبرى.
وهذا ينقلنا من المخاوف النظرية لشركة أنثروبيك إلى كابوس مرعب حدث للتو على أرض الواقع، لنجيب عن التساؤل حول مدى خطورة وضع هذه القدرات في الأيدي الخاطئة.
المكسيك.
بالضبط، الكارثة التي عصفت بالمكسيك. التقارير تؤكد حدوث اختراق هائل للبنية التحتية الحكومية. نحن نتحدث عن 47 وكالة حكومية تم اختراقها بالكامل.
رقم صادم.
وكشف بيانات 23.4 مليون مواطن مع سرقة 1.8 تيرابايت من البيانات الحساسة. وكلفة التعافي قدرت بحوالي 340 مليون دولار.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. عذراً، تفضلي.
لا أبداً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كما ذكرت، الأرقام ليست هي القصة، بل كيف حدث هذا؟ الاختراق استمر لمدة 8 شهور كاملة دون أن يكتشفه أحد.
8 أشهر داخل أنظمة حكومية.
نعم، المهاجمون استخدموا نماذج مثل كلود وإصدارات معدلة من GPT 4.1 لإجراء مسح للأنظمة أسرع بمئة مرة من البشر. وتم توليد رسائل تصيد أو فيشنج بإسبانية مثالية بنسبة نجاح 87%.
والأسوأ هو التزييف الصوتي.
صحيح، الديب فيك، استنساخ أصوات مسؤولين لتخطي البروتوكولات. يعني هل يعني هذا أننا خسرنا العنصر البشري تماما في معادلة الأمن السايبرنيتي؟
هذا يطرح سؤالا مهما. يعني القول بأننا خسرنا العنصر البشري قد يبدو متشائما، لكن الواقع أن المهاجم البشري تم استبداله بآلة. آلة لا تنام ولا تشعر بالملل ولا ترتكب أخطاء ساذجة.
آلة تفكر كقراصنة متمرسين.
تماما، تسليح الذكاء الاصطناعي غير موازين القوى. وما يلفت الانتباه هنا هو استراتيجية الاستخراج البطيئة التي ذكرتيها.
استخراج 1.8 تيرابايت على مدى 8 أشهر؟
نعم، سحب هذه الكمية دفعة واحدة كان سيطلق صافرات الإنذار، لكن الآلة قامت بتقطيع البيانات لحزم صغيرة جدا لتجنب الرصد. هذا مستوى من الصبر الاستراتيجي يثبت أننا نواجه كيانات تتأقلم بذكاء.
طيب، هذا يطرح إشكالية أخرى. إذا كان الذكاء الاصطناعي يقوم بالمسح والبحث عن الثغرات بهذه السرعة، فماذا عن أدوات الحماية نفسها؟
هذا هو الكعب الأخيل في أنظمتنا.
صحيح، وهذا يأخذنا إلى الثغرات الحرجة المكتشفة في أنظمة شركة فورتينت الرائدة. في 15 و16 أبريل أعلنوا عن ثغرتين في منتج فورتي ساند بوكس.
والكل يعرف أن الساند بوكس مخصص أساساً لاكتشاف التهديدات.
بالضبط، الثغرة الأولى لتخطي المصادقة حصلت على تقييم 9.3، والثغرة الثانية لتنفيذ أوامر عن بعد بتقييم 9.1. نحن نتحدث عن 11 ثغرة في إبريل وحده، والمهاجمون لا يحتاجون حتى لكلمات مرور.
كارثة حقيقية.
يعني تخيلوا أن حارس الأمن الذي يفترض به حماية الخزنة هو من ترك الباب مفتوحاً والمفاتيح على الطاولة الأمامية.
تشبيه الممتاز، لكن دعني أشرح للمستمعين لماذا يعد اختراق أداة الساند بوكس تحديداً أمراً كارثياً.
تفضل.
أنظمة الساند بوكس أو صندوق الرمل توضع عادة في قلب الشبكات المؤسسية، هي الغرفة المعزولة التي يتم فيها فتح الملفات المشبوهة لتحليلها.
كأنها غرفة تفكيك متفجرات.
بالضبط، لكي تقوم بعملها يجب أن تمتلك صلاحيات وصول واسعة لجمع البيانات. عندما يخترق المهاجم هذه الغرفة، فهو يكتسب نقطة انطلاق موثوقة جدا داخل النظام.
واو، يعني نظام المراقبة نفسه يصبح هو المهاجم.
نعم، ولا أحد يشك فيه، لأنه هو المسؤول عن الإبلاغ عن التهديدات. دمج هذا مع ذكاء اصطناعي هجومي يعني أن نافذة التحديث المتاحة للشركات أصبحت تقاس بالدقائق وليس بالأيام.
هذا المستوى من التهديدات لم يمر دون ملاحظة من الحكومات. أدركوا أنهم لا يمكنهم ترك الساحة للشركات الخاصة، يجب أن يمتلكوا سيادتهم التقنية.
وفذا ما رأيناه في بريطانيا.
صحيح، في 16 أبريل أعلنت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندل عن إطلاق صندوق وحدة الذكاء الاصطناعي السيادي بقيمة 500 مليون جنيه استرليني،
أي ما يعادل 625 مليون دولار تقريباً.
نعم، الميزانية توزعت كالتالي: 150 مليون لاكتشاف الأدوية، 125 مليون للحسوبة الفائقة، 100 مليون للأمن السبراني، و75 مليون لتغير المناخ، ودعموا 7 شركات كبداية.
خطوة استراتيجية واضحة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ يعني عندما نرى الصين والولايات المتحدة تضخان عشرات المليارات في الذكاء الاصطناعي، ألا تبدو 500 مليون جنيه استرليني مبلغاً صغيراً جداً لخوض هذه الحرب؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، قد يبدو المبلغ ضئيلاً بالفعل، لكن الاستراتيجية البريطانية لا تعتمد على مضاهات المليارات بشكل أعمى.
كيف ذلك؟
هم يتبنون نهجاً يعتمد على الاستثمار النوعي الذكي. بريطانيا لا تحاول بناء نماذج لغوية عامة تنافس GPT، بل تستثمر في البحث الجامعي والابتكار الدقيق لاستغلال نقاط قوة محددة.
مثل قطاع أدوية؟
صحيح، 150 مليوناً لاكتشاف الأدوية، لأنهم يمتلكون بيانات طبية تاريخية هائلة من جامعاتهم ونظامهم الصحي. الهدف ليس ذكاء اصطناعي يعرف كل شيء، بل ذكاء يكتشف دواء السرطان القادم.
فهمت. وكذلك في الأمن السبراني لضمان عدم الاعتماد على أنظمة مستوردة قد تحتوي على ثغرات.
تماماً، السيادة هنا تعني الاستقلالية في القطاعات الحرجة وليس بالضرورة السيطرة على السوق الاستهلاكي.
طيب، السيادة لا تقتصر فقط على الخوادم الأرضية، بل تمتد لتشمل البنية التحتية العالمية لضمان الاتصال. وهنا ننتقل إلى حرب الفضاء،
ساحة المعركة الجديدة.
نعم، حرب السماوات المفتوحة. استحواذ أمازون على شركة جلوبال ستار بقيمة 11.57 مليار دولار.
صفقة ضخمة تم الإعلان عنها في 14 إبريل.
صحيح، لكن سبيس إكس وستارلينك تمتلك أكثر من 10,000 قمر صناعي، بينما مشروع أمازون ليو يمتلك حوالي 200 قمر فقط. لماذا هذا المبلغ الضخم؟
النقطة الذهبية هنا ليست عدد الأقمار.
بالضبط، الاستحواذ يشمل تراخيص الطيف الترددية العالمية، والأهم ميزة الاتصال المباشر بالأجهزة أو Direct to Device، بالإضافة للشراكة الاستراتيجية مع أبل لخدمات الطوارئ على الآيفون.
وهذا هو بيت القصيد.
يعني الأمر ليس مجرد شراء أقمار صناعية، بل هو شراء عقارات في الفضاء، إنشاء خط أنابيب مباشر لكل هاكف آيفون في العالم بدون الحاجة لشركات الاتصالات التقليدية.
هذا يغير قواعد اللعبة بالكامل. سوق الاتصال المباشر بالأجهزة يختلف عن استراتيجية ستارلينك.
ستارلينك تستهدف الإنترنت المنزلي السريع وتحتاج لطبق استقبال.
صحيح، أمازون لا تسعى لاستبدال الإنترنت المنزلي. هذا الاستحواذ يهدف لضمان اتصال دائم في كل بقعة على الأرض مباشرة إلى الهواء الصغير داخل هاتفك.
واو، بدون أي معدات إضافية.
نعم، في عالم تتزايد الحي الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية التي قد تعطل الأبراج الأرضية، وجود شبكة فضائية متصلة بهاتفك مباشرة يعني مرونة وموثوقية لا مثيل لها.
طيب، من البنية التحتية العالمية التي تبلغ قيمتها المليارات في الفضاء، دعونا نعود إلى الأرض وإلى راحة اليد تحديداً.
التكنولوجيا الفردية.
صحيح، التكنولوجيا لا تتطور فقط للسيطرة أو الاختراق، بل لمنح الأفراد قدرات كانت حكراً على الاستوديوهات الكبرى. في 14 و15 أبريل تم إطلاق سلسلة جو برو ميشن 1.
هذا التحول كان مفاجئاً للكثيرين.
جداً، الانتقال من كاميرات الأكشن الرياضية إلى كاميرات سينمائية احترافية تصور بدقة 8K وتدعم 4K Open Jade
بمستشعر واحد بوصة بدقة 50 ميجا بيكسل ومعالج GP3.
نعم، والأسعار تبدأ من 1299 دولاراً للأساسي، وتصل ل 2799 لنسخة Pro ILS بعدسات قابلة للتبديل. يعني وضع كاميرا بمواصفات هوليوودية في حقيبة أي صانع محتوى مستقل.
دعيني أشرح أهمية ميزة الأوبن جيت للمستمعين. البوابة المفتوحة تعني أن الكاميرا تسجل كل بيكسل يلتقطه المستشعر بالكامل بأبعاد 4 إلى 3.
يعني لا تقص الصورة.
بالضبط. صانع المحتوى يمكنه لاحقاً في المونتاج اقتطاع فيديو طولي ممتاز للسوشيال ميديا أو فيديو عرضي سينمائي دون فقدان الجودة.
هذا يمنح مرونة خيالية.
وإذا ربطنا هذا بالاتجاه العام للتقنية، العنوان العريض هنا هو الديمقراطة.
ديمقراطة الإبداع.
نعم، كما أعطى الذكاء الاصطناعي قدرات برمجية خالقة للأفراد عبر نماذج مثل كلود، هذه الكاميرات تعطي قدرات بصرية هائلة لأي منشئ محتوى.
بصراحة، هذا يضعنا أمام خلاصة سريعة لرحلتنا المعرفية اليوم. بدأنا بنموذج كلود ماثوس الذي يتم إخفاؤه خوفاً من تدمير الأنظمة،
ثم رأينا هذا الخوف يتحول لواقع في المكسيك.
صحيح، وتحدثنا عن نقاط ضعف بنيتنا التحتية كما في فورتينات والرد الحكومي البريطاني عبر صندوق السيادة وحروب الفضاء بين أمازون وستارلينك،
وصولاً إلى وضع قوة هوليوود في جيوبنا مع جو برو.
بالضبط، يعني لماذا يجب أن يهتم المستمعون بكل هذا؟
لأن هذه ليست أخباراً منعزلة، هي خيوط تنسج المستقبل الذي سنعيشه غداً. كل اتصال نجريه، كل رسالة، كل فيلم نشاهده، قواعده تتغير اليوم ويجب أن نكون واعيين لذلك.
كلام سليم، وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية أخيرة نختتم بها. إذا كانت شركة كبرى مثل أنثروبيك قد اختارت طواعية حبس وتقييد نموذج ميثوس لخطورته الفائقة،
نعم،
فماذا سيحدث غدا عندما تصل النماذج مفتوحة المصدر الأوبن سورس التي لا يحكمها كيان واحد إلى نفس مستوى الذكاء والقدرة على اكتشاف الثغرات؟
سؤال مخيف بصراحة.
جدا. من سيكون حارس البوابة حينها؟ ندعوكم جميعاً للتفكير في هذا السؤال والبقاء في حالة فضول دائم حتى موعد الجلسة الاستكشافية القادمة. شكراً لاستماعكم.